به يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وقائد الغر الميامين، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وهذه ليلة الخميس الموافقة للسابع عشر من شهر ذي القعدة، والموافقة للسابع من شهر يوليو لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء السادس من لقاءات شرحنا لحديث جبريل. واسمحوا لي أن أذكر بالحديث لأعطر الزمان والمكان بكلام سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، أي معظما مفخما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ ربتها، وفي لفظ بعلها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبة الكرام، لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدين الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أن نكون على يقين مطلق أن كل طريق إلى الله تبارك وتعالى مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لازلنا مع الشطر الأول لهذه الشهادة العظيمة، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فهي نفي للآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، وإفراد الله وحده بالعبادة. وكلمة التوحيد نفي للأنداد، وإفراد الله وحده بالعبادة. وكلمة التوحيد كفر بالطاغوت، وإفراد الله وحده بالعبادة. وقد فصلت ذلك تفصيلا بحول الله جل وعلا. واليوم أختم الحديث في الشطر الأول لشهادة التوحيد، وأقول: وهي نفي للأرباب، وإفراد الرب سبحانه وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. ما هو الرب لغة واصطلاحا؟ الرب في لغة العرب هو المالك والسيد والمطاع والمربي والمصلح والمنعم والخالق. كل هذه معاني لكلمة رب في لغة العرب. إذا أطلق هذا الاسم الكريم معرفا الرب، فهو اسم من أسماء الله جل جلاله. أما إذا ذكر دون تعريف أو إطلاق فيجب أن يذكر مقيدا، كقولك: هذا رب البيت، أو هذا رب الإبل، أو هذا رب الأسرة، إلى غير ذلك. أما الرب بالألف واللام فهو اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو كما قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات والموجودات، فهو رب كل شيء، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه. لا يخرج شيء في الكون كله عن ربوبيته، لا يخرج شيء في الكون كله عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض تحت قهره وفي ملكه وفي قبضته. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا التعريف الجميل الذي سأبني عليه لقاء الليلة. الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء، والمعبود حقا ووفاء. هذا هو معنى الرب. أكرر: الرب جل جلاله هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء والمعبود حقا ووفاء. هل استمعت إلى هذا التعريف من قبل؟ ومن باب الأمانة العلمية فهذا من قول الإمام الواسطي، فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله دون هذه الإضافة الأخيرة مني. الخالق أو الرب سبحانه هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، هكذا قال، وأنا أضيف إلى هذا التعريف لزاما والمعبود حقا ووفاء، لأن مجرد الإقرار بأنه سبحانه وتعالى الخالق والرازق والمدبر للأمر والمصرف للكون دون أن أفرده وحده جل وعلا بعد ذلك بالعبادة، فهذا العلم لا يغني عن صاحبه شيئا. فلو سألت المشركين الأوائل في أرض الجزيرة عن خالقهم ورازقهم بل عن خالق السماوات والأرض لأقروا لك بأنه الرب جل جلاله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكنهم حين دعوا إلى إفراده جل وعلا وحده بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأعرضوا عن إفراده بالعبادة والعبودية والألوهية والربوبية والوحدانية. فهذا علم لا يغني عن صاحبه شيئا. لذا الرب جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء والمعبود حقا ووفاء. تعالوا معي لنقف مع هذه الأصول الأربعة سريعا، لأنه والله لو أفردنا لكل أصل لقاء مستقلا ما أفرطنا وما أبعدنا النجعة. لكن الخالق ابتداء، الرب سبحانه هو الخالق ابتداء، فهو الذي خلق الخلق إيجادا وإمدادا ورعاية وإرشادا وهداية وإسعادا. لا لا لا، تاني، عش مع الله واملأ قلبك الليلة بعظمة الله وجلال الله. فوالله هذا ما يعنيني في دروس العقيدة وفي دروس جبريل يسأل والنبي يجيب، ما يعنيني أن أجدد الإيمان في قلبي ابتداء وفي قلوب أمة الحبيبة التي أحبها من كل قلبي. الذي يعنيني أن نملأ القلوب من جديد في عالم الماديات والشهوات بعظمة رب الأرض والسماوات بجلاله وجماله وكماله وقدره ومقداره سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشمس والبدر من آثار قدرته، الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، والعبد ينسى وربي ليس أنساه. وربي فهو رب العالمين، هو الخالق ابتداء الذي خلق الخلق إيجادا، أوجدهم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الآيات خلقهم إيجادا وإمدادا، أمدهم بما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، ورعاية وإرشادة، رعاهم وأرشدهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وهداية وإسعادة، هداهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان بعد الهداية العامة. فالهداية أربعة أنواع، هداية عامة وهداية إرشاد وتعريف ودلالة وبيان وهداية توفيق، فمن اهتدى هداية الدلالة وفتح قلبه لكلام الله وكلام رسل الله وأنبيائه وأطاع وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، هداه هداية توفيق، أي جعل الهدى في قلبه فاستنار قلبه بنور الهداية ليهتدي بعد ذلك الهداية الأخيرة على الصراط في الآخرة إلى جنات النعيم، إلى جنات النعيم. يبقى خلق الخلق إيجادا وإمدادا ورعاية وإرشادا وهداية وإسعادة، فمن اهتدى هداية الدلالة واستقبل عن الله وفهم مراد الله ومراد رسوله وانقاد وأذعن وأسلم وأطاع وهو في غاية الحب لسيده وربه ومولاه وفي غاية الرضا، هذا يهديه هداية توفيق ليجعل الله الهدى في قلبه لتنقاد جوارحه بعد ذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد طاعة من هذه الجوارح لهذا الملك السيد ألا وهو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك والجوارح جند له وخدم وهو القائد، والجوارح تبع له وحشم، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب في أعلى عليين وقلب في أسفل سافلين، قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب معلق بشهوات وشبهات الشياطين. فالله جل وعلا الرب سبحانه هو الخالق جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى، تدبروا معي هذه الآيات العظيمة، قال الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم بعد ذلك يقيم الحجة على خلقه الذين أقروا له بتوحيد الربوبية بأنه الخالق والرازق والمدبر والمصرف لأمر الكون، يقيم الحجة عليهم ويقول: أفلا يستحق هذا الرب الخالق الرازق المدبر المصرف لأمر مملكته ولشؤون كونه وللموجودات والمخلوقات، ألا يستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والعبودية والوحدانية؟ فيقول سبحانه: أإله مع الله، أإله مع الله، يعني يستحق أن يعبد وأنتم تقرون بأنه الخالق والرازق والمدبر لشؤون كونه ولأمر مملكته ومخلوقاته وموجوداته. ويقول سبحانه، تدبروا معي هذه الآية العظيمة: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، الله جل جلاله هو الذي يتولى كل نفس على وجه الكوكب الأرضي من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة بما تحتاج إليه في شؤونها ومعاشها ورزقها وأحوالها وهداياتها وتصريف شؤونها وأمورها، فهو القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره، والذي يحتاج إليه غيره، والذي يحتاج إليه غيره، فهو الملك الحق، لا يستغني عنه ملك ولا رئيس ولا أمير ولا غني ولا فقير ولا مسلم ولا كافر، الكل في قبضته وعبد له وتحت ربوبيته وفي قهره وسلطانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم أيها الأحبة، الكل عبد لله، والعبودية نوعان: عبودية قهر واضطرار، وعبودية حب واختيار. عبودية قهر واضطرار لا ينفك عنها مسلم وغير مسلم على وجه الأرض، أما عبودية الحب والاختيار فهي عبودية أوليائه وأصفيائه وأتقيائه من أهل التوحيد والإيمان. ولذا أثنى الله على عبده المصطفى وحبيبه المجتبى بصفة العبودية في أعلى مقاماته. في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله. وفي مقام القرآن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل على نبينا وعلى رسولنا. وفي مقام الدعوة الذي هو أشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف مقامات النبي يصفه الرب العلي بصفة العبد، بصفة العبودية. واسمعوها مني وأنا أقسم بالله عليها، والله الذي لا إله غيره، ما حقق عبد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما حقق عبد مقام العبودية بما يقتضيه مقام الجلال والجمال والكمال للكبير المتعال، ما حققها أحد كما حققها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعرف الخلق بربه، وأعرف الخلق بجلاله، وأعرف الخلق بكماله، وأعرف الخلق بقدره، وأعرف الخلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأعرف الخلق بحكمه وأمره سبحانه وتعالى في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تدبر معي قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق، إن ربكم، خلي بالك قدم الآية، قدم الآية باسم الرب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى استواء يليق بجماله وكماله وجلاله كما قال سادتنا وإمتنا وهذا معتقدنا ومناجنا، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تدبر معي: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ما أعظمك إلهي وسيدي ومولاي، تبارك الله رب العالمين. لا أجد عندي من مفردات لغة العرب ورب الكعبة ما أعبر به عن جلال هذا المعنى القرآني. فللقرآن أسلوبه الذي أبدعه إبداعا وأنشاه إنشاء، بل من القرآن تعلم فحول اللغة وجهابذة البيان. نعم، كل من خاض لجج الحجج وغاص في بحار اللغة وقف عاجزا أمام هذا المحراب المهيب، أمام هذا الإعجاز الرباني، أمام قول الرب العلي الذي قلت قبل ذلك مصدريته دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه. حين تعلم أنه كلام الله فهذا أعظم دليل على الإعجاز والبلاغة والبيان. يقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فحقيقة الربوبية كلمتين هم، فحقيقة الربوبية إفراد الله بالخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. حين يأتيك الجواب من نبي مرسل، مش من أي نبي، لا، من نبي من أولي العزم، من نبي يملأ حبه قلبي، وورب الكعبة ما طالعت قصصه في كتاب الله إلا وكاد قلبي أن ينخلع لمكانة هذا النبي العبد عند ربه جل جلاله. إنه الكليم، إنه موسى الكليم، إنه المصنوع على عين رب العالمين، بل إنه المصنوع لنفس رب العالمين. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، وكلم الله موسى تكليما. تصور حين يأتي الجواب من الكليم كيف يكون، كيف يكون في بلاغته، كيف يكون في جلاله، كيف يكون في بيانه ووضوحه. يقول له فرعون ويسأله عن هذا الرب الذي بعثه سبحانه وتعالى لموسى ولقومه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ سؤال واضح مباشر. قال فرعون، دعات سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ اسمع إلى الجواب. قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالتفت فرعون إلى الملأ من حولي وقال: ألا تستمعون؟ فأجابه موسى جوابا ثانيا متمما للجواب الأول، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فالتفت فرعون إلى الملأ من حوله وقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فأجابه موسى جوابا ثالثا متمما للجوابين الأولين وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا قطعت، تدبروا بالله عليكم، تدبروا هذه الجملة التي سأقولها الآن. هنا قطعت قوة الحجة حجة القوة عند فرعون. لا، تاني بتقول إيه؟ بقول: وهنا قطعت قوة الحجة حجة القوة عند فرعون الذي قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه حجة القوة، وأنا أقول لكم بكل ثقة، قوة الحجة أبقى وأقوى من حجة القوة، لأن قوة الحجة أبقى، لأن قوة الحجة أبقى، لأن قوة الحجة تسكن القلب والعقل في آن، أما حجة القوة يستطيعها ويقدر عليها من يملك القوة والسلطان، لكنها لا تدوم، لكنها إلى زوال. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر الآيات. حوار آخر بين فرعون وموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فرعون لموسى وهارون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب جوابا بليغا جدا. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله على الجمال، الله على القرآن. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو النوع الأول من أنواع الهداية، أقصد الهداية العامة. فالله خلق كل شيء في الكون وهداه هداية عامة ليقوم بالوظيفة التي من أجلها خلق، وليقوم بالدور الذي لأجله وجد. أكرر عن قصد لا تضيع للوقت ورب الكعبة، الله جل وعلا خلق كل شيء في الكون ثم هداه هداية عامة ودله على الوظيفة التي يجب عليه أن يقوم بها ليحقق الغاية والمراد من وجوده في هذا الكون وفي هذه الحياة. العين مثلا تدبر إلى هذا الخلق وإلى هداية العين، العين وضعها الله جل وعلا في هذه العلبة العظمية القوية المتينة، وأحاطها بهذه الأهداب وبالرموش لتعكس تلك الرموش الشمس إذا انعكس ضوءها على العين، وأمدها بماء مالح، وأمد الأنف بماء حامض، وأمد الفم بماء عذب حلو، وأمد الأذن بماء مر. هذه الأعضاء كلها في رأس الإنسان في مكان واحد، فماء العين مالح لقتل هذه الميكروبات التي تتسرب إلى العين من الأتربة والجو، وماء الأذن مر حتى لا تتسرب حشرات إلى أذنك وأنت نائم، وماء الأنف حامض لتعلق به الأتربة أثناء التنفس، وماء الفم حلو وعذب لتستطيع أن تتذوق به ألوان الطعام وألوان الشراب. هذه الهداية العامة. انظر إلى هداية البعوضة، انظر إلى هداية النمل، انظر إلى هداية النحل، انظر إلى هداية كل عضو من أعضاء هذا الإنسان، ترى العجب العجاب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يلتقي الرجل بامرأته ويلقي النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية. انظر إلى هداية الله لهذه المخلوقات العجيبة التي لا نعلم عنها شيئا، تتسابق هذه الملايين إلى البويضة، إلى هذه العروس الجميل التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة كل شهر، هداية عامة، هداية عامة. وتخرج البويضة كالعروس التي زينوها لزوجها في ليلة زفافها، تخرج وهي تلبس تاجا مشعا لتحدد المسار والطريق لهذه الحيوانات المنوية التي تتسابق للوصول إلى البويضة، هداية عامة. ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. وما عرف هذه الحقيقة العلمية العلم الحديث والطب الحديث إلا من سنوات قليلة، وقد أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ أكثر من 1400 سنة. قال إيه؟ والحديث رواه مسلم، قال: ما من كل الماء، يقصد المني، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. هداية عامة. يصل الحيوان المنوي إلى البويضة فتفرز البويضة سائلا لزجا، هداية عامة، ليلتصق الحيوان المنوي على جدارها، فإذا اخترق جدارها أغلقت عليه الباب، ولا تأذن بعد ذلك لأي حيوان منوي آخر أن يقتحم جدارها مرة ثانية، هداية عامة. ثم بعد ذلك تخصب وتتحول إلى نطفة، ثم إلى علقة لتتعلق بجدار الرحم، ثم إلى مضغة تشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان فيظهر عليها أثر القواطع والأنياب والضروس، ثم بعد ذلك يتكون إنسان من هيكل عظمي متكامل، ثم بعد ذلك يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم هدى. لا إله إلا الله، هداية عامة. ثم هدى، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح. عالم شهير جدا من أشهر علماء الأجنة اسمه ألاكسيس كاريل، هذا العالم هو غير مسلم الذي كان يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة عنده في عيادته الخاصة، وتابع مراحل النمو من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى هيكل عظمي إلى هيكل مكسي باللحم أو مكسوم باللحم. ثم لما نفخت الروح في هذا الجنين وتحرك حركة كاملة في رحم الأم، صرخ هذا العالم وقال: Here is God، يعني هنا الله، هنا الله. من أين جاءت هذه الروح؟ كيف تحرك هذا الجنين في هذا العالم البعيد في رحم أمه؟ إنها قدرة الله، إنها عظمة الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو الخالق ابتداء. مش عاوز أطول، كل واحدة عاوزة حلقة ورب الكعبة. وهو المربي غذاءه، وهو المربي غذاءه، هو الذي يربي خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. وهذه تربية عامة لكل الخلق، للمسلمين ولغير المسلمين، لأنه رب العالمين. لا تتوهم أن غير المسلم إن أخذ بأسباب الرزق لن يرزق، لا لا لا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال جل وعلا: فورب السماء والأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأعجب لهذا الأعرابي البليغ الذي سمع الآية يوما فقال قولة جميلة، قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهو الذي يربي الخلق جميعا بنعمه الظاهرة والباطنة، من لحظة وجودهم في أرحام أمهاتهم إلى أن يدخلوا مرة أخرى إلى قبورهم. الله جل وعلا يرزق المسلم وغير المسلم. هذه تربية عامة، لكن فيه تربية تانية، تربية خاصة، تربية لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه وأهل التوحيد وأهل الإيمان. نعم، يربيهم جل وعلا، يربي قلوبهم ويربي ضمائرهم ويزكي نفوسهم ويصفي أرواحهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. هذه تربية. الله جل وعلا يربيهم بالنعم والفتن، يربيهم بالمنح والمحن، يربيهم باليسر والعسر، يربيهم بالبسط والقبض، يربيهم بالصحة والمرض، يربيهم بالعز والذل، يربيهم بالإكرام والإهانة، يربيهم بالقوة والضعف. المؤمن ملتقط لهذه الرسائل لا تغيب عنه لحظة من اللحظات، فهو يعلم أنه في مراحل تربية. واسمعوها مني: الذي يجري الآن في الكون كله وفي الأرض كلها ورب الكعبة إنما هو نوع من أنواع تربية الرب لخلقه ولعبيده، إنما هو نوع من أنواع التربية، تربية الخلق من الرب سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو المربي غذاء، والمربي لأوليائه اصطفاء، وهو الغافر انتهاء. الله جل جلاله هو الغافر انتهاء. لما كان الرسل والأنبياء أعرف الخلق بمقام الرب وبمعنى اسم الرب، تضرعوا باسم الرب ليغفر لهم ربهم جل وعلا. أول دعاء لله كان بهذا الاسم الجليل، أول دعاء لله كان بهذا الاسم العظيم، دعا به آدم وحواء عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أول دعاء ربنا، ربنا. ودعا بهذا الدعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودعا بهذا الاسم إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا بهذا الاسم سليمان: رب أوزعني، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ودعا بهذا الاسم الرب يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعا بهذا الاسم العظيم أيضا سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. ودعا به أيضا أولو الألباب، أولو الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، الله الله الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، خلي بالك، عمل عامل، لم يقل دعوة داع، وإنما قال عمل عامل، منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. اسم الرب الغافر انتهاء. لذا هذا هو الأصل الرابع، وجب أن يفرد وحده بالعبادة والعبودية حقا ووفاء. وجب أن يفرد وحده بالعبادة والعبودية حقا ووفاء. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم، خلي بالك من القرآن، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فاعبدوه، هذا الرب العظيم جل جلاله، السيد المالك المربي المنعم المصلح الغافر والغفور، هذا الرب سبحانه وتعالى الغفور والغفار، هذا الرب سبحانه وتعالى يجب أن يفرد وحده بالعبادة. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يجب أن يفرض الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك. قال سبحانه في آية سورة الأنبياء: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب أن يفرض بالعبادة، ويجب أن يفرض بالتقوى، يجب أن يخاف وأن يتقى سخطه وغضبه وعذابه، وهو الذي يجب أن يفرض وحده بطلب الدعاء والمحبة والرجاء. قال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم 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 ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي فكيف تعرضون وتنصرفون عن إفراده بالوحدانية والعبادة. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الآيات، الآيات العظيمة الجليلة في سورة غافر. ومع ذلك لأختم اللقاء، هناك من الخلق من ادعى الربوبية، أعوذ بالله، فرعون الأحمق قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكل به في الدنيا ونكل به في الآخرة. نكل به في الدنيا فأغرق وأهلك وأبقى بدنا ليكون عبرة وعظة وآية لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أما في الآخرة فتنكيل الآخرة أشد وأخزى عياذا بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك من الخلق من اتخذ أربابا من دون الله جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، لكن من باب الأمانة حتى لا أقع أولادنا في تكفير أو تفسيق أو تبديع أو تضليل بلا دليل أو برهان. أقول وهذا ما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة لعدي بن حاتم حين دخل عليه مسلمة، فقرأ النبي عليه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: لم يعبدوهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم، وفي لفظ فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء على وجهين، هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله على وجهين: إما أن يطيعوا الأحبار والرهبان أي العلماء والعبادة والرؤساء والحكام، يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهم يعلمون ذلك ويعتقدون تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا هو الذي سماه النبي فتلك عبادتهم إياهم، يتبعونهم على تبديلهم لدين الله وعلى تبديلهم لحكم الله، وهم يعلمون وهم يعتقدون تحريم الحلال وتحليل الحرام. تقول له القتل حرام، يقول لك لا، إنه لا يعتقد ذلك ويستحل القتل، فيستحل معلوما من الدين بالضرورة، يستحل الزنا، يستحل الخمر، يستحل الربا الصريح الواضح. أما النوع الثاني أو الوجه الثاني، أن يطيع هؤلاء العلماء والرهبان العلماء والعبادة في معصية الله، فهم يعتقدون تحليل الحلال ويعتقدون تحريم الحرام، لكنهم يطيعون العباد والعلماء في معصية الله، وهؤلاء من جنس العصاة من أصحاب الذنوب، وليسوا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم إياهم. أما ذلك الذي يخالف دين الله جل وعلا، إن كان من أهل العلم من أهل الاجتهاد واستوفى شروط الاجتهاد من كتاب الله وسنة رسول الله واللغة العربية وفهم الأدلة ومراتب الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة، وفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فقدم الناسخ على المنسوخ، ووقف على أصول أهل السنة والجماعة فرد المجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد، هذا المجتهد إن اجتهد في مسألة من مسائل الدين وأخطأ، اسمع مني، وأخطأ، له أجر. تقول إيه؟ له أجر إن استوفى شروط الاجتهاد وكان ملما بأدواته وأفتى في مسألة أو اجتهد في قول خالف به حكم الله فله أجر. أخاطب أولئك الذين يذبحون العلماء ويسقطون العلماء وينسفون العلماء لمجرد أن يخطئ عالم أو أن يزل عالم من أهل الفضل والسنة. ليس من شرط العالم ألا يخطئ، ليس من شرط العالم ألا يخطئ، ليس من شرط العالم ألا يخطئ، فالكمال لله وحده، والعصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لمخلوق بعده أبدا إلى يوم القيامة. فإذا اجتهد العالم مع استعماله لأدوات الاجتهاد وأخطأ فله أجر، أما إن اجتهد فأصاب فله أجران. ما دليلك على هذا التأصيل الخطير؟ ما روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بس من أهل الاجتهاد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا في أمر الدين، فكيف إن أخطأ في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور السياسة، في أمر من أمور الاقتصاد، في أمر من أمور التجارة؟ لا حرج، لا حرج، لا ينبغي أن ينسف هذا العالم، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه فإن أخطأ وهو من أهل الاجتهاد فله أجر وإن أصاب فله أجران. طيب ألا ترى تعارضا يا مولانا بين هذا الحديث وبين حديث أصحاب السنن الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة؟ لا تعارض، بل هو متمم للمعنى ومؤكد له. القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. الله، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. لا تجلس للقضاء بين اثنين بلا علم، بلا بينة، بلا دليل، بلا فهم لمراد الله ومراد رسوله، بلا فهم للقضية المطروحة التي طلب منك أن تكون حاكما فيها أو حكما عليها. أيها الأحبة، سامحونا على هذه الإطالة في هذا اللقاء، لكني أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في بيان معنى اسم الرب. فالحديث عن أسماء الجلال حديث جليل بجلال صاحب الأسماء، وجميل بجمال صاحب الأسماء، وحديث كامل متكامل بكمال صاحب الأسماء جل جلاله. وأرجو الله عز وجل أن نقف باستفاضة مع أسماء الجلال وصفات الكمال، فبها تملأ القلوب بالعظمة والهيبة والإيمان لصاحب الجمال والجلال والكمال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله في هذه الساعة أن يرفع الوباء عن أهل الأرض، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وفتنة ومحنة وسوء. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، ألا تحرم مصر أبدا من نعمة الماء يا رب الأرض والسماء، ولا من نعمة الرخاء، ولا من نعمة الأمن والأمان. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن شعب هذا البلد الطيب، اللهم ارفع عن هذا الشعب الكريم الغلاء والوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. وأسألك يا رب أن تحقن دماء أهلنا في ليبيا، وأن تجمع كلمتهم على الحق والهدى. وأسألك يا رب أن تحفظ أهلنا في فلسطين، وأن تحفظ عليهم دينهم، وأن تحفظ عليهم قدسهم، وأن تحفظ عليهم أرضهم. ونشكو إليك يا رب خيانة الخائنين وغدر الغادرين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربي أن تحفظ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكتب لأولادنا في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والجامعات، أن تكتب لهم النجاح والتوفيق والسداد، وأن تذكرهم ما نسي، وأن تعلمهم ما جهل. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. اللهم لا تحرمنا لذة الأنس بك وحلاوة العيش معك وبرد اليقين فيك وصدق التوكل عليك وحسن التفويض إليك. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا